بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكرين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لرسالتنا الموسومة بشذا الرياحين في بيان مراتب الدين، ومع اللقاء العاشر. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا بين يدي شرحنا لحديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي الأمين محمدا صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. سأله عن الساعة وعن أماراتها. بينا فيما مضى منزلة هذا الحديث، ثم ترجمنا لراوي الحديث أبي حفص عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم بينا مواضع هذا الحديث من كتب السنة، ثم وقفنا مع غريب الحديث أي مفردات الحديث، ثم بدأنا نقف أمام الفوائد المستخرجة من هذا الحديث، ووصلنا إلى فائدة من الأهمية بمكان، وطالت وقفتنا بين يديها لأهمية الباب. كانت الفائدة التي ما زلنا نقف أمامها بعنوان أدب المتعلم يسبق التعلم، أدب المتعلم يسبق التعلم. أخذنا هذه الفائدة من هيئة جبريل عليه السلام عندما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، فهذا أدب رفيع يدل على أن الأدب لابد أن يسبق التعلم. ولذا يقول بعض أهل العلم خلق بلا علم لا يضر صاحبه، وعلم بلا خلق يضر صاحبه ويضر الناس جميعا. مرة ثانية، خلق بلا علم، مسلم صاحب خلق لكن ما عنده العلم الشرع، لكنه صادق وفي يحسن الجوار يصل الأرحام بسام هين لين وصول ودود، هذا النوع لا يضر نفسه. علم بلا خلق، عالم عنده النصوص لكن يفتقد الأخلاق، يفتقد الأدب، يضر نفسه ويضر الناس جميعا. وده بيدل على أهمية الأدب، أهمية الخلق. ولذلك قال الله تعالى مادحا نبيه الأمين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. بهذه يا إخوة بنى النبي أمة وأقام دولة، فهو القائل: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية: صالح الأخلاق صلى الله عليه وسلم. الأدب، ما زلنا بين يدي الأدب، وقفنا أمام رسالة مختصرة في أداب طالب العلم مع شيخه، ملخصة من تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للشيخ بدر الدين ابن جماعة رحمه الله تعالى. ذكرنا جملة من الأداب التي ينبغي أن يتحلى بها الطالب بين يدي المعلم، وكان من آخرها الصبر على جفوة المعلم. لابد أن تكون صبورا، إن اشتد عليك المعلم يوما اعلم أنه ما اشتد إلا رحمة بك، وإلا صيانة لك وحفظا لك، فلا بد أن تصبر حتى تتعلم. اصبر. وفصلنا في هذا الباب في لقاءات عدة، في هذا اللقاء نقف مع الأدب السادس من أدب الطالب بين يدي المعلم، بين يدي شيخه. هذا الأدب بعنوان: أن يشكر الشيخ على توقيفه على ما فيه فضيلة، وعلى توبيخه على ما فيه نقيصة، أو على كسل يعتريه، أو قصور يعانيه، أو غير ذلك. كلام دقيق جدا لابن جماعة رحمه الله تعالى، نستمع إليه مرة ثانية. قال: من أدب المتعلم مع المعلم أن يشكر الشيخ، يعني المتعلم يشكر مين؟ الشيخ اللي بيعلمه العلم الشرعي أو بيعلمه ما هو نافع ومفيد. أن يشكر الشيخ على توقيفه على ما فيه فضيلة، عندما يربيك على الفضائل ويوقفك على مكارم الأخلاق، هذه واحدة. وعلى توبيخه على ما فيه نقيصة، عندما يشتد عليك لنقص فيك يريد أن يعالجك فيحتد ويشتد ليقومك ويأخذ بيدك إلى الخير. قال: وعلى توبيخه على ما فيه نقيصة، أو على كسل يعتريه، عندما يرى فيك الكسل فيشتد. أين همتك؟ ماذا قدمت لدين الله؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يسأله المعلم لكل متعلم: يا ولدي ماذا قدمت للدين؟ يقول: يا شيخ أنا أصلي. يا ولدي صلاتك لنفسك، أنا أسألك ماذا قدمت للدين؟ يا شيخ أنا أصوم رمضان ولله الحمد. يا ولدي صيامك لنفسك، أنا أسألك ماذا قدمت لدين الله؟ يا شيخ يا شيخ أنا أقوم بالفضائل وأدي الواجبات والنوافل والتطوع. يا ولدي هذه كلها لك، أنا أسألك ماذا قدمت لدين الله؟ وخاصة وأنتم في دول الغرب، ماذا قدمتم للدين؟ هل كنت سببا يوما في هداية رجل لدين الله وأنت في دول الغرب؟ هل كنت سببا يوما في إزالة شبهة ترد بها صاحب الشبهة إلى الحق؟ لذا أسألك ماذا قدمت للدين؟ قرأت خبرا يدمي القلب ويدمع العين. رجل أعمال في الصين يقول: أعجب لحال كثير من تجار المسلمين يأتوننا إلى الصين فيشترطون علينا أن نضع لهم تيكتا على السلع مزورا لماركات عالمية. يعني ايه السلعة دي؟ من الصين، صينية، يقول له حط لي عليها مثلا ماركة بوما او اديداس، ماركة عالمية، هو جايبها مثلا بعشرة سنت الحبة عشان يبيعها بمية يورو. انتبه، ليس هذه المشكلة الان. يقول: وفي نفس الوقت لا يأكلون معي لان اكلي ليس حلالا. ما هذا التناقض يا قوم؟ تأكلون الحرام في الأموال، قالوا ده بوزي ما ناكلش الطعام بتاعه، مش حلال. أمر عجيب، أمر عجيب. لذا هو يسخر منهم. إذن بهذا الفعل صددتم هذا المسكين عن الحق. يبقى الإسلام مش دين حق. الإسلام اللي علمكم التناقض، كيف نقبل عليه نحن؟ إذن أنت بأخلاقك البعيدة عن الإسلام بتصد الناس عن سبيل الله رب العالمين وأنت لا تدري. ما شاء الله، الأخ مسلم ملتزم وتلاقيه عادي جدا يختلط بالنساء ويسافح وناقص يبوس، إيه ده يا عم الحاج؟ طيب، وعادي جدا ممكن يشرب الخمر، وعادي جدا شغال السيارة ويشغل موسيقى ودير بيت بوم بوم وخبط ويلزع، وعادي جدا لا يحترم قواعد المرور، وعادي جدا يسيء الجوار ويقابل جاره الغير مسلم مكشر وعبوس ايه ده؟ في ايه بقى؟ في تناقض، مش عارف انت فين، هنا ولا ايه؟ يا اخي الاسلام انتشر في دول الغرب على يد التجار المسلمين، كانوا تجار فيهم صدق وامانة، مفيش تناقض، ودي المشكلة يا إخوة. لذا أقول ماذا قدمت للدين؟ هذا السؤال لازم تسأل نفسك، أنا ماذا قدمت لديني؟ ذكرت لكم مرارا وتكرارا بعض المواقف اللي بتضع المسلم على المحك في دول الغرب. أنت مسؤول عن الإسلام، لأن الغرب ينظر الإسلام فيك أنت، خاصة بسطاء الناس وعوام الناس الذين أخذوا الإسلام عن طريق الإعلام، والإعلام زيف صورة الإسلام، لصق به الإرهاب. إذا واحد غير مسلم قتل يقول لك أصله مجنون، أصله مريض نفسيا. لو مسلم قتل، أوه الإرهاب الإسلامي، خلاص مشكلة. هذه عقلية القوم، هذه عقلية القوم. فبسطاء الناس كيف يعرفون الإسلام غير منك أنت؟ أصبح ينظر إلى الإسلام فيك أنت، فدورك أنت بقى تغيير الصورة الكاذبة عن الإسلام. تعاملاتك في محيط العمل، في محيط الجوار، لابد أن يرى فيك غير المسلمين الإسلام الحق، فذكرت لكم من القصص قصة داعية في بريطانيا بيحكي قصة حدثت معه شخصيا. يقول: ركبت الحافلة ذات يوم في طريقي إلى المسجد. المسجد بعيد عن السكن، فبيأخذ الحافلة اللي بتسموها انتو في ألمانيا البوس، ركب البوس ماشي كده، اسمه البوس، ركب البوس ماشي. فمعروف انتو على العادات في الغرب، بيطلع مثلا تدفع المال للسائق، يديك التيكت تذكرة يعني، ويعطيك الأموال المتبقية لك. فهذا الداعية طبعا يلبس زي الداعية، العمامة والجبة، أزهري. فبقول: أعطيته الأموال، خدت التذكرة، فرد لي الباقي. جلست في المقعد بعد الباقي، لقيت 20 بنسا زائدة، 20 بنس يعني قول 20 سنت يا أبو ياسر. وانت بتشتري حتى من محل تروح بتحطها في الحصالة اللي عندهم دي، هتعمل بيها ايه؟ ملاش قيمة، بتاخدها تروح رميها فين؟ في البتاع، الصندوق بتاع التبرعات ده. فبيقول لك: بدأت في صراع مع الناس، أردها له ولا هي ملهاش قيمة، أنا كده كده هرميها، أنت فاهم؟ ده 20 بنس. يقول لك: ظللت في صراع مع نفسي طيلة فترة مرور الحافلة، اقتربت لمحطة نزولي فعزمت أن أدفع له المال، أعطيه. طيب، يقول: فدنوت منه وقلت للسائق: أخطأت في الأموال فأعطيتني 20 بنسا زائدة. قال لي: ما أخطأ، بل تعمدت. تعمدت؟ يقول: فازددت دهشة، قلت: ولما تعمدت؟ قال: منذ عام وأنا أقرأ عن الإسلام وعن أخلاق المسلمين من صدق ووفاء وأمانة، وأنا أعلم من أنت، أنت إمامهم في هذه المدينة، فأردت أن أرى فيك الإسلام، أما وقد رأيته فيك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقول هذا الشيخ: فنزلت من الحافلة باكيا وأقول: يا ويلتي، كدت أن أبيع الإسلام 20 بنسا. 20 بنس، شوف بقى مشهد بعض المسلمين اللي يدخل المحلات ويسرق، يسرق أو يركب الحافلة ما يدفعش ويتهرب، يركب القطار وما يدفعش التيكت ويهرب. هذا ما نصدره للغرب. إذن عندما يرون هذه المشاهد، الصورة التي أخذوها عنا في إعلامهم أصبحت صادقة، رأيناهم هكذا، رأينا فيهم الكذب. لما تكون في محل العمل، يجي رمضان، نص المسلمين في العمل مفطرين، واحد ولا اثنين اللي صايمين، أمر عجيب. ما هذا الدين؟ أيكم على حق؟ هذا مفطر وهذا صائم، وهكذا. إذن أسألك: ماذا قدمت لدين الله؟ فدي قضية مهمة إخوة، قضية الأدب والأخلاق اللي لازم نصدرها للغرب. يا إخوة، أنتم تعلمون حتى في قضية الوقت كم يلتزم غيرنا بالوقت، وكم نفرط نحن في أوقاتنا، لدرجة أصبحت شائعة الآن عند الإخوة. ميجي حد مثلا عايز موعد في المسجد لعقد زواج أو كذا، أقول له: موعد عربي ولا موعد ألماني؟ يجي الأخ يقول لك: أجي لك بعد العصر. شكرا شكرا، انتظر بقى بعد العصر، وانت عندك التزامات وعندك مواعيد وعندك كذا، ولا همه. يتصل بيك بعد نص ساعة من الموعد وانت قاعد منتظر في المسجد: أصلي عندي ظروف، أصلي مش عارف ايه، هنتأخر فين، قدامي ساعة. واحد تاني يتصل: انا وقتي يوم كذا، اصلا انا ما عندي شغل، ما عندي، عايزك انت تحدد وقت على وقته هو. ما شاء الله. وقيس على ده الكثير جدا. تعال بقى، ما يكون اخ الماني مثلا يقول لك: الساعه 4، يجي لك 4. والله يا اخوه
بيقف على باب المسجد حتى باب مغلق قال لي منتظرني برا في الموعد. ايه ده؟ اما ان لنا ان نقول بضاعتنا ردت الينا؟ هذه اخلاقنا التي جاء بها الاسلام، احترام الوقت، احترام الموعد. اخر يديك تدي له موعد، يجي لك مثلا ايه يتصل بيك في وقت الموعد، انا مش هقدر اجي النهارده. تمولش قبلها بيوم ليه؟ لان انا عندي التزامات، عندي مواعيد اخرى، انا اجلت مواعيد، اجلت التزامات وفرغت لك وقتي. يبعث لك رساله حتى على الواتس اب ما يتصلش، لن استطيع الحضور، جزاك الله خيرا. ويجي لك بعدين معلش شيخ انا عايز موعد اخر، قبله ما عنديش، ما عندي موعد اخر. احدهم قبيل رمضان اتصل لمده 3 أيام يتصل ورد عليه خير، انا في زميل لي يا مريض وعايز رقيه حاضر ياتيني اليوم الساعه كذا، ما يستطيع ياتي اليوم حاضر ياتيني غدا، ما يستطيع ياتي غدا، طيب يوم السبت انا يجي لي الساعه كذا حاضر ياتي السبت. يوم السبت انتظر ما يجيش، يبعث لك رساله بعديها بساعه معلش الاخ بيعتذر ما قدرش يجي النهارده، ولا يهمك ولا رديت. بعد ثاني يوم يا شيخ انا عايز موعد، تقول ما عندي موعد، ما عندي موعد اخر، انتهت يا شيخ ما عندي موعد. لابد ان نتعلم احترام الوقت. احترام ايش؟ الوقت يا اخوه. تفريطنا في قيمنا وفي ادابنا واخلاقنا كم اضاعت من غير المسلمين، كم اضاعتهم. وسوف يسالوننا يوم القيامه لماذا لم تبلغونا الحق الذي بين ايديكم. مسؤوليه كبيره جدا. لذا تعالوا لنقف امام ادب المتعلم مع المعلم، لانه من هنا نبذل لدين الله خارج المسجد. من هنا لما نتعلم هنا الاداب هتثمر الخير في المجتمعات. النبي خرج امه من دار الارقم ابن ابي الارقم، خرج امه بسببهم وصل الاسلام الينا، بسببهم وصل الاسلام مشارق الارض ومغاربها. قيم رجال، الرجل فيهم بامه عنده قيم، عنده اخلاق، عنده اداب، عنده علم، عنده فهم، عنده هم الاخره وليست الدنيا. فاحنا اليوم هنتكلم عن ادب مهم قوي، شكر المعلم. كيف المتعلم يشكر المعلم؟ قبل بيان كيفية الشكر تعالوا لنقف أمام مقدمة هامة في سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لنعلم كيف بنى النبي أمته بهذه الأداب والقيم. في العام الثامن من بعثة النبي عليه الصلاة والتسليم قامت قريش بتعليق صحيفة على جدران الكعبة، صحيفة للمقاطعة، مقاطعة من؟ مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. لا بيع ولا شراء، لا أخذ ولا عطاء، لا زواج، حصروهم حصار اقتصادي، ممنوع طعام يدخل لهم، ممنوع في شعب أبي طالب. طيب أمر جلل لدرجة من الضيق الذي تعرض له النبي وأصحاب النبي، كانوا يأكلون أوراق الأشجار وكانوا يضعون الحصى تحت الألسن من شدة الجوع والعطش. الله أكبر. ويمكن هذا المنهج هو منهج أعداء الإسلام في كل زمان ومكان، يضربون الحصار على المسلمين حد الدواء لا يدخل. منهج الباطل مع أهل الحق. وليس لأهل الحق إلا الصبر، لأن من حارب الحق هلك، احفظوا هذا جيدا. ولكن مشكلتنا احنا بنستعجل، ولكنكم تستعجلون، لا تتعجل، اصبر اصبر وخذ بالأسباب وانصر دينك واعلم أن الله تعالى ينصر أهل الحق. قاطعوا النبي نعم، قاطعوا المسلمين نعم، حاصروهم نعم، في شعب من شعاب مكة نعم. في الفترة دي يا إخوة مات أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان يمثل خطا للدفاع عن الدعوة والدفاع عن النبي أمام قريش وصناديد الكفر، سخره الله لخدمة الدعوة عصبية، كان يقدم دعوة عصبية. مات أبو طالب. في الفترة دي أيضا تموت أمنا خديجة رضي الله عنها، أم المؤمنين، خط الدفاع الداخلي عن رسول الله وعن الإسلام رضي الله عنها وأرضاه. كلام جميل. خلي بالك من المحن بقى، حصار اقتصادي، يموت عم أبو طالب اللي بيدافع عن الدعوة، تموت خديجة رضي الله عنها اللي بتدافع وتواسي النبي. الله، طبعا توالت الأحزان والمحن. في الفترة دي يا إخوة شريف من أشراف مكة اسمه أبو البختري، كان عنده عقل. أبو البختري بن هشام قام فزعا لما ألم بحال المسلمين من ضيق وكرب، وراح مزق صحيفة المقاطعة بعد أن أكلتها دابة تسمى الأرض ولم تبق إلا باسمك اللهم، وبعد أن أخبره النبي بذلك. طيب، هذا الرجل قام فمزق هذه الصحيفة، انتبه لهذا الأمر جيد. طيب، بعد الحصار خرج النبي إلى الطائف يدعو للإسلام، قوبل بالإساءة، سلطوا صبيانهم وسفهاءهم بضرب النبي بالأحجار حتى أدموا قدميه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان مكان من نزول جبريل ونزول ملك الجبال، وقال يا رسول الله إن الله أرسلني إليك وأمرني أن أسمع لك وأطيع، فإن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبة لفعلت. قال لا يا أخي جبريل، لا يا أخي ملك الجبال، دعهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. قال جبريل صدق من سماك بالرؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، عليه الصلاة والسلام. النبي الآن يريد العودة إلى مكة، مكة أغلقت أبوابها أمام النبي، مش هيدخل مكة. الله أكبر. شايف المحن دي يا شيخ حسام؟ انتبه كده على سلسلة الأحداث الجسام دي اللي تعرض لها النبي في فترة عجيبة جدا. طيب، هيرجع مكة، ممنوع تدخل مكة. طيب عايز يدخل بلده موطنه، يريد من يجاوره ينصره. قام له رجل يسمى المطعم ابن عدي، وجمع أبناءه ليجاوروا رسول الله، خرجوا بالسيوف، محمد في جواري. خلصت. اسمه المطعم ابن عدي، احفظوا الأسماء دي عشان دي ليها مواقف مع النبي. يبقى شفنا هو أبو البختري بن هشام، تمزيق الصحيفة، صحيفة المقاطعة الباطلة. شفنا الآن المطعم ابن عدي يجاور النبي ليدخل مكة التي منعت دخوله. طيب ماشي، ودخل النبي في حراسة المطعم وأولاد المطعم، دخل مكة، دخل وطاف بالبيت وصلى ركعتين. الله أكبر. طيب، الأحداث اللي حصلت دي يا إخوة، تعالوا لنرى موقف النبي من هؤلاء الذين وقفوا بجوار دعوته. هل ينسى النبي فضلهم؟ وهل ينسى جميلهم؟ تعالوا لنرى. بالنسبة لعمه أبي طالب الذي دافع عن الدين ودافع عن الدعوة، ومات على الكفر، مات على الشرك، بعد أن جلس النبي بجواره يقول: يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند ربي. أبو جهل واقف جنبه قال: دين الآباء والأجداد. فقال هو على دين الآباء والأجداد، مات على الشرك. حزن النبي، نزل القرآن: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يأتي العباس للنبي: يا رسول الله، عمك أبو طالب ماذا فعلت من أجله؟ يعني فعل معك كذا، أدافع عنك أدافع عنك. قال: سألت ربي فيه فهو في ضحضاح من نار، وفي رواية: يقف بنعليه في النار يغلي منهما دماء. أن هو أخف أهل النار عذابا. النبي لم ينسى فضله ولم ينسى جهده للإسلام، سأل ربه أن يخفف عن عمه. طبعا معلوم لا شفاعة في كافر أن يخرج من النار، لأن الله حرم الجنة على الكافرين، لكن الشفاعة في التخفيف. أبو طالب فين؟ في ضحضاح، يعني واقف كده برجليه فقط في النار، لكنه مخلد فيها، لكن أخف الناس إيش؟ عذابا، لأن النبي لا ينسى الجميل. كما أقول لكم مرددا كثيرا مقولة الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه: الحر لا ينسى جميل من أحسن إليه لحظة، ولا ينسى فضل من علمه لفظة. لفظة ده الحر. خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين، كم دافعت عن النبي، وكم دافعت عن الدين، وكم نصرت الإسلام، وكم أيادت المسلمين. ماتت خديجة، هل ينسى النبي فضلها؟ وهل ينسى جميلها؟ تعالوا لنرى. يوم أن ماتت خديجة ظرفت عين رسول الله عليه الصلاة والسلام حزنا على فراق خديجة. ينزل جبريل عليه السلام ببرقية عزاء يا إخوة من رب العزة في خديجة. الله أكبر، ماذا فعلت يا خديجة حتى يتحرك جبريل بأمر من الجليل؟ ينزل مواسيا النبي الأمين في موتك. الله أكبر، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا محمد السلام يقرئك السلام، يقول لك: لا تبكي على خديجة، فخديجة عندنا في قصر من ذهب لا نصب فيه ولا وصب. فيقول النبي: أبشري يا خديجة، فإن بيتك في الجنة بين قصر آسيا بنت مزاحم ومريم ابنة عمران. الله أكبر. الجميل لا يضيع، لا ينسى في إسلامنا في ديننا. رضي الله عن أمنا. بل عندما غارت عائشة من خديجة، عائشة لم ترى خديجة، وتغار على النبي من خديجة، إذا لك أن تعي كيف كانت منزلة خديجة عند رسول الله. فلما قالت يوما: لقد أبدلك الله خيرا منها، لما يعني يتكلم عن خديجة كثير، قال لها النبي: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها أبدا. قد آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وستني بمالها إذ حرمني الناس، رزقني الله منها الولد دون نساء العالمين. الله أكبر. الله أكبر. تقول عائشة: فما ذكرتها أمام النبي بعد، باب ما أقدرش أقرب منه. خديجة رضي الله عن أمنا خديجة، وجمعنا بها في الفردوس الأعلى. الإسلام يا إخوة لا ينسى الفضل. انتبهوا بارك الله فيكم، لأننا نعيش واقعا مريرا، واقعا قل فيه من يذكر الجميل. وينسى القبيح، بل الآيات أصبحت معكوسة، نذكر القبيح وننسى الجميل. التقيت بشاب صغير حدث في بلادنا يطعن في أحد دعاتنا وعلمائنا الذين كانوا سببا في هداياتنا وسببا في سيرنا على الطريق، وهم بشر يصيبون ويخطئون. فوجدته متحاملا على الشيخ، قلت: يا ولدي، منذ حين علمت أن فلانا هذا هو سبب هدايتك وأنت من ذكرت لي؟ لكنه اليوم مبتدع، إنه الدين مبتدع. الولد لا يحسن دخول الخلاء على السنة والله، ويتكلم عن قامة من محدث العصر، الشيخ أبو إسحاق الحويني شفاه الله وعفاه وحفظه الله ورعاه رغم عناد المعاندين الذين يطعنون فيه اليوم. هذا الرجل الذي أحسبه ربانيا، أنا أعرفه جيدا، شاب صغير، لو قلت له ائتيني بحديث واحد بسنده والله لا يستطيع، ويطعن في هذه القامة الشامخة حفظه الله وشفاه وعافاه. قلت: يا ولدي ويلك، يا ولدي اذكر الجميل واستر القبيح، إن رأيت مخالفة وأنت من أهل العلم فاذهب إلى الشيخ وناصح بدلا من الطعن. مشكلة كبيرة جدا يا إخوة، وللأسف انجر خلف هذا الفكر أناس، إما بجهل أو محاولة إرضاء حاملي هذا الفكر، ودي مصيبة خطيرة جدا، أن تبيع الحق من أجل أن ترضي الخلق. تكون في بيئة كلهم بيجرحوا، يبقى لازم أجرح زيهم، ضاع دينك وضاع دنياك. يا إخوة، أود أن أضع يدك على أمر هام جدا، اقرأوا القرآن بتدبر، يوم القيامة سوف تفر من أخيك، من أمك وأبيك، من صاحبتك وبنيك، والله لن تعطي هؤلاء حسنة من حسناتك، وهم أقرب الناس إليك وأحب الناس إليك، فكيف يكون حالك عندما تضن بحسنة على فلذات الأكباد من أولاد، وعلى زوجة حملت معك عبء في الدنيا، وعلى أم أنجبت، وعلى أب تعب وأنفق لكي تكون رجلا، ثم يأتي من يأخذون من حسناتك لأنك اغتبتهم أو طعنتهم أو نممت فيهم بجهلك، فيكون مصيرك إلى النار والعياذ بالله رب العالمين. يا ولدي احفظ لسانك، يا ولدي احفظ لسانك عن العلماء. والله يا إخوة، والله بعقد الهاء، ما طعنهم طاعن وسلم أبدا، والله ما طعن العلماء طاعن وسلم أبدا أبدا، يفتن في دينه ويبتلى قبل موته بموت قلبه والعياذ بالله رب العالمين. قلت: يا ولدي مهلا، يا ولدي راجع نفسك، اتق الله في نفسك، اتق الله يا ولدي، العلماء بشر يصيبون ويخطئون، سيئاتهم تعد إذا تذوب في بحر حسناتهم، يناصح بدلا من إسقاطهم والطعن فيهم، وعلى نفس المنوال يتركون أهل البدع حقا، يتركون عدنان إبراهيم اللي بيت من ثوابة الدين، ما ترى أحدهم يتكلم فيه ولا يرد عليه. عمرو خالد طالع بيقول لك الملحد مش ملحد، ده رجل زعلان من الله. فين مشايخ التجريح يردوا على هذا الهراء؟ لا ينبثون ببنت شفة، لكن يتابعوا الشيخ أبو إسحاق الحويني عامل إيه؟ الفيسبوك كله، الإنترنت كله، حاجة غريبة جدا، يتابعوا الشيخ محمد حسان كله، ينفقوه ويفسقوه ويبدعوه ويسكتوه، يتابعوا محمد حسين يعقوب، الرجال الذين علمونا حب السنة وترى سمتهم فيه السنة. الآن لا مجرحون، فإن لله وإنا إليه راجعون. فين أدب طالب العلم؟ والله لا تجد. بل فين هو طالب العلم؟ هذه المشكلة، هذه المشكلة يا إخوة. أصبحنا نسقط علماءنا ودعاتنا لمصلحة أعدائنا. يا إخوة دي رموز ممولة لهدم الدين، هدم ثوابت الدين. فقلت يا ولدي رفقا بنفسك، راجع نفسك، راجع نفسك يا ولدي، ارجع يا ولدي لهدي النبي، ارجع يا ولدي لهدي السلف. يا ولدي أبو طالب هو مات على الشرك يا ولدي. طب الشرك بدعة ولا مش بدعة؟ ايه رأيكم، بدعة ولا مش بدعة؟ النبي تعامل معه ازاي؟ سأل ربه له الشفاعة، مش هو ده أسوتنا؟ مش هو ده قدوتنا؟ ليه؟ لأن أبو طالب خدم الدين. طب علماءنا خدموا الدين ولا لا؟ خدموا السنة ولا لا؟ يوم ما كنا لا نعرف للمسجد طريقا كان الشيخ أبو سحان بيدرس علم الحديث، كان يطوف في البلدان للقاء العلماء، يقف على باب المسجد ليلقى الشيخ الألباني عشان يعرض عليه بعض المسائل. وكنا لا نعرف للمسجد طريقا. الآن بنسقط الشيخ أبا إسحاق، بنطعنه. الرجل مريض، بطرت ساقه، في المشفى يعالج، وتجد فيه عفة عجيبة لا يرد على أحد، الله يحفظه. هكذا العلماء. إنما تجد بعض الإخوة تسمع بقى القبائح، قواميس في الشتائم، أساتذة في الشتيمة. الله هو ده الدين؟ طب مهلا مهلا مهلا، النبي ما كان سبابا، من أين جئتم بهذا السبب؟ اخبرونا من كتاب ربنا، من هدي نبينا، من إجماع سلفنا. هذه المسبات والأقوال القبيحة اللي بيدمى القلب من سماعها، فضلا عن أن تسمعها الأذن. يا رب سلم، يا رب سلم. جعلناهم أعلاما وأئمة، فإن لله وإنا إليه راجعون. طفل صغير الآن من يسمعك منهم سوف يسقطك. بولا أبو إسحاق الحواني، لأن أبو إسحاق عندهم إيش؟ من خوارج، خرجوه. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب من أنتم؟ نريد أن نعلم من أنتم، من شيوخكم، من أنتم؟ يتمسك بعضهم بتزكية قديمة للشيخ الألباني. يا ولدي زكاك في صغرك أو في بداياتك، لكن هل رأى فعلك اليوم حتى تتمسك بتزكية؟ طيب الشيخ رحمه الله زكى الشيخ أبو إسحاق بما لم يزكي غيره مثله. قال إن يكن عالم حديث في مصر فأبو إسحاق الحويني، إيه رأيك؟ طيب الشيخ مزكى من الشيخ الألباني، الشيخ أبو إسحاق جالس الألباني وكانت له لقاءات مع الألباني ومناقشات مع الشيخ الألباني. ها أنت بقى لك لقاء مع الشيخ الألباني يا مزكى؟ مصيبة خطيرة جدا يا إخوة. عايزين نتعلم ديننا، عايزين نتعلم ديننا صح. الآن هو اقتتال في ليبيا، المسلم يقتل أخاه ويقتل ابن عمه بفتاوى، فتاوى للقتل. يا رب سلم، يا رب سلم. ماذا يحدث للأمة يا إخوة؟ احنا في آخر الزمان يا إخوة، والله إن لم تعتزل الفتن لضعت. الله أكبر. عشان كده نتكلم عن الأدب، بنتكلم عن الأدب، دي أصول ديننا يا إخوة، من أصول الإسلام الأدب. فهو النبي يعلمنا الأدب، يشفع في أبي طالب فيخفف عنه العذاب، لأنه لا شفاعة في كافر أن يخرج من النار. خديجة لخدمة الدين، ينزل جبريل ببرقية عذاب ويبشر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتذكر كل صاحب جميل ولا ينسى له جميله أبدا، صلوات ربي وتسليماته عليه. ولذلك شوف هنا رد نبي الله موسى الكليم على أخيه هارون بأن ذكره عند الله، فقال جل وعلا على لسانه: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. مش ده ذكر الجميل؟ بل في بعض الآيات يقول: هو أفصح مني لسانا. الله أكبر، الجمال ده! أفصح منك يا موسى، يذكر الميزة في غيره. ده احنا محتاجين نتأدب يا إخوة بأدب القرآن وأدب الأنبياء. هل يا ترى إن وجدت ميزة في أخي أذكرها أم أكتمها؟ منهج السلف الصالح، احفظ الجمل دي يا شيخ محمد. إذا رأى قالوا إن المؤمن إذا رأى حسنة أعدها ونشرها، وإذا رأى سلمة سترها وكتمها، والمنافق إذا رأى حسنة كتمها وسترها، وإذا رأى سلمة يعني منقصة عدها ونشرها. المؤمن مش كده يا أخو، المؤمن يكتم النقيصة وينصح ويذكر بالله ويعالج، إذا رأى الخير ينشره ويعدده. فالشدة يا أخو على المخالف مع المبتدع الأصل الداعي للبدعة العامل به، مش عالم محب للسنة وله زلة أو له خطأ. لو اتبعنا منهج القوم اليوم إذن لن نبقي على ابن حجر، ولن نبقي على النووي، ولن نبقي على الأئمة. لماذا؟ ابن حجر كان عنده لوثة أشعرية، وكذلك النووي رضي الله عنهم. إيه رأيك؟ ما نسكتهم هما كمان؟ نسكتهم، إنه عنده لوثة أشعرية. أول بعض الصفات، الله أكبر، ودي في العقيدة يا شيخ محمد، في المنهج. لكن ننظر لأدب العلماء، قالوا: أخطأهم تطوى ولا تروى، وكفاهم فضلا ومنزلة نصرة الدين وخدمة السنة. الله أكبر على أدب العلماء. أدب العلماء يا إخوة، ابتلينا بالأصاغر اللي قبحوا لنا كل جميل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لابد أن يراجع الإنسان نفسه، يراجع دينه، يراجع الأصول، يراجع القرآن، يراجع السنة. لا، مشكلتنا يا إخوة وقعوا في فجوة كبيرة جدا، يقدم قول شيخه على قول النبي محمد. والله قد ينتصر لشيخه إن غمزه غامز ما لا ينتصر لرسول الله محمد. يروا ليل نهار الطعن في سنة النبي وحرب الثوابت لا يتحركون، لكن تعالى اذكر شيخه بكلمة خلاص كفرت. إنه عنده شيخ وعنده عصمة لا يخطئ جعله نبيا. طيب انت لازم ترجع دينك بقى، لأنه لا عصمة بعد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذه قضايا خطيرة جدا يا إخوة. فأنا ليه ذكرت لكم موقف النبي من هؤلاء الذين يوم بدر الأسرى عند النبي من المشركين، المطعم كان مات، فيقول النبي لأصحابه: والله لو كان المطعم حيا وسألني هؤلاء لأرسلتهم معه بغير فداء. يذكر له موقفا موقفا عندما أجاره ليدخل مكة، يقول لو كان المطعم حيا وسألني هؤلاء الأسارة لأعطيتهم إليه بلا فداء. هو ده الإسلام يا إخوة، هو ده الدين. فلماذا ننكر الجميل؟ ننكر جميل المشايخ والعلماء والدعاء ونسير خلف أناس لا نعرف مشايخهم ولا نعرف أصولهم ولا مناهجهم ولا من الذي رفعهم هذه الرفعة العجيبة ونشرهم هذا الانتشار العجيب في كل حدب وصوب، يحذرون الناس من العلم ومن العلماء. الله أكبر. إذا لابد أن نعود إلى ديننا، لابد أن نتروى ونرجع للأصول. فاللي يبعد عن الأصول يحرم الوصول، يحرم الوصول. شوف النبي يذكر جميل الأنصار، الأنصار فتحوا الديار للنبي صح؟ ونصروا دعوة النبي، فتحوا ديارهم للمهاجرين. اسمع يا إخوة، كنا قديما لما نسمع بس والله إن في محاضرة للشيخ أبو إسحاق الحويني قريبة منك جاي من كفر الشيخ للقاهرة، فرح نفسك تشوفه تراه. الآن بيسكتوا شباب صغار يا إخوة، لابد أن نذب عن أعراضهم. هذا ديننا والله، هذا دين نتقرب به إلى ربنا عز وجل بحبنا للعلماء. والله أنا أتقرب بحبي لهؤلاء العلماء إلى الله عز وجل، إن ده دين ورثة الأنبياء. الأنصار يا إخوة فتحوا ديارهم للنبي والمهاجرين، ماذا قال النبي؟ قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. شوف ذكر الجميل يا إخوة، لما تألف قلوب بعض أهل قريش بالمال بعد حنين، بعض الأنصار وجد في نفسه يعني زعل، وقال بعضهم أعطى النبي بني قرابته وتركنا، يعني الغنائم جت ده مين؟ لقريش، سبنا احنا الأنصار. زعيمهم سعد راح للنبي رضي الله عنه وارضاه، يا رسول الله وجد الأنصار يعني زعلانين يقولون تألفت بني قرابتك. قال يا سعد وأنت، أنت حالك إيه؟ قال أنا واحد من قومي يا رسول الله، أنا عايز أعرف إيه ليه لماذا. قال يا سعد اجمعهم لي هاتهم لي. جاء بالأنصار جميعا، وقف النبي مذكرا قال يا معشر الأنصار ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي. يا شوف تذكير بالنعم، وبدأ يعدد النعم، أجيبوني. فسكتوا. قال قولوا كنت طريدا فآويناك ونصرناك. فقالوا بل المنة لله ولرسوله. قال يا معشر الأنصار هل وجدتم علي أن تألفت بهذه الدنيا قلوبا؟ ألا ترضون أن يعود الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير، وتعودون أنتم إلى رحالكم برسول الله؟ الله أكبر. فبكوا جميعا حتى خضلت لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما، رضينا برسول الله قسما، أنا اديتهم دنيا لكن أنا راجع معاكم، النبي معاكم. الله أكبر. ذكر الجميل يا إخوة. الإسلام يعلمنا شكر كل من كان له فضل علينا. هو ده الإسلام يا شيخ محمد، هو ده الإسلام يا عبد الرحمن، هو ده هدي النبي، ده النبي مش الشيخ فلان، ده سيدنا النبي، هذا محمد ابن عبد الله. يعلمنا كيف نذكر الجميل صلى الله عليه وسلم. لا تنسى من علمك أول حرف؟ اكتب يا حسام الكلام ده. لا تنسى، من علمك أول حرف؟ لا تنسى من أحسن تأديبك. لا تنسى من بذل الوسع في إيصال المعلومة والفائدة إليك. لا تنسى من حفظك أول آية في كتاب ربك. لا تنسى من رعاك وحماك. لا تنسى من شاركك الأفراح والأطراح. لا تنسى من صنع منك إنسانا ناضجا واعيا مفكرا. تذكر أولئك جميعا وأحسن إليهم. إسلامنا إخوة دين إحسان والله. آهن لو تعلمنا الإسلام. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليورح ذبيحته. علمك الإحسان مع البهيمة. الله أكبر. هذا هو الإسلام الذي تعلمناه من كتاب ربنا ومن هدي نبينا. كانت هذه المقدمة أقولها لك لنتعلم هذا الأدب، كيف نشكر المعلم. الله، نشكر مين يا إخوة؟ المعلم اللي علمونا الدين، اللي ربونا على حب السنة. والله إخوانا بيردعونا حب السنة، سمتهم سنة، قولهم سنة. الله أكبر. حركتهم سنة، أخطأوا هم بشر. من منا لم يخطئ قط، ومن منا له الحسنى فقط. الحسنى فقط للأنبياء والرسل. فنقول نفرق بين أمرين، بين عالم من علماء السنة له زلة أو زلات، وبين مبتدع يدعو للبدع. عالم من أهل السنة، محب للسنة، داعي للسنة، حريص على التوحيد، على الاعتقاد، أخطأ بشر. نفرق بين الخطأ والمخطئ. أخطأ الشيخ، نعم أخطأ، لكن يفضل الشيخ إيه؟ هو الشيخ، بس له فضله له منزلته. ونناصحه ونذكره بالله ونحذر من الخطأ، هذا واجبنا لأن ده دين. شيخنا حبيب إلى قلبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. ده الدين. الصحابة إخوة كان يخطئ بعضهم بعضا. ابن عباس يقول أخطأ عبادة. نعم، مدام دين نقول أخطأ، لكن ما نسكتوش. يظل عبادة بن الصامت هو عبادة بن الصامت، الصحابي الجليل، ابن مسعود مع عمر الفاروق. كم لهم من اختلافات، قيل وصل الخلاف بين ابن مسعود وعمر بن الخطاب إلى 100 مسألة. الله أكبر. صحابة قد أختلف معك وتختلف معي، لكن أحفظ قدرك. رضي الله عن البخاري، إمام النقد يا إخوة، إمام النقد والتجريح. أهم دول حاملي لواء التجريح أهم. اسمع البخاري ماذا يقول. يقول إني أخشى أن ألقى الله يوم القيامة وفي صحيفتي غيبة مسلم. لقى الله يا بخاري، علم هؤلاء. وكان حتى في التجريح لمن يستحق التجريح يستخدم أعذب الألفاظ. يقول فلان لا أعرفه، فلان ليس بشيء، مش خد عندك بقى، أبو كرش وطرحة، عامل زي الهبة لو مسكوها طابلة. ده كلام علماء؟ ده كلام عالم؟ بئس العلم الذي جعله يتوفوه بهذا. هذا ليس بعلم. ندلر في البرطمان وبنضارات مش عارف كعب وكباية. ايه ده يا عم الشيخ، يا عم الشيخ انقد العلم، نقد علمي بالدليل يا عم الشيخ، الله يهديك، تعبتنا معاك. ليس هذا هو العلم. اسمع للبخاري يقول اخشى ان القى الله بغيبة مسلم. دخلنا في الخلقة وفي الشكل وفي اللبس ونتريق على منبر رسول الله. هذا منبر هداية، واللي قاعدين تحت منه ما ذكره مذكر وما نصحه ناصح. ليه؟ الشيخ لا يخطئ، الشيخ لا يخطئ، الشيخ رسول. والله يا إخوة قلوبنا تدمى لحال الأمة ولحال المسلمين. أليست هذه العصبية النقيتة التي حذر منها الإسلام تقديس الرجال؟ قلنا أكثر من مرة مع العلماء توقير واحترام وليس بتقديس، ليس بتقديس، لأنهم بشر يصيبون ويخطئون. تعالوا نشوف بقى كيف نشكر المعلم. شكر المعلم أدب من آداب طالب العلم. طيب هنقول الشكر. جمعت لكم نقولا من بطون الكتب في هذا الباب باختصار شديد. يقول العلماء من علماء السنة: مهما فعل المتعلم مع معلمه من جميل الصنائع وحسن الذكر فلن يوفيه حقه. فالمعلم هو السبب، احفظ ده كويس، بعد الله تعالى في جعل المتعلم يعيش مع العلم، في جعل المتعلم يعيش مع العلم، وهو الذي باح له بأسرار النجاح وأنار له الطرق المظلمة وشد على يديه في أول مراحل حياته العلمية، وهو الذي زرع في قلبه الأمل وغرس في نفسه الثقة فأثمر جسده بنور الحياة وتدفقت منه ينابيع الحكمة والعلم. لذا فما أجمل أن يتخلق المتعلم بالشكر لله تعالى أولا، فهو مصد النعم جل جلاله، ثم يشكر معلمه بعد شكر الله تعالى. وقد قال ابن مفلح المقدسي رحمه الله: فصل من لم يشكر الناس لا يشكر الله، من لم يشكر الناس لا يشكر الله. ثم ذكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا، أي من كلام النبوة: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إسناده صحيح، إسناده صحيح، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال في النهاية معناه أن الله تعالى لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس ويكفر أمرهم. شفت الخطورة فين يا إخوة؟ أنت عندما لا تشكر أهل الفضل الله لا يقبل شكرك وإحسانك. يا الله يا الله، مشكلة خطيرة جدا. طيب قال: وقيل معناه أن من كانت عادته وطبعه كفران نعمة الناس وترك شكره لهم، كان من عادته كفر نعمة الله عز وجل وترك الشكر له. وقيل معناه أن من لا يشكر الناس كان كمن لا يشكر الله عز وجل، وأن شكره كما تقول: لا يحبني، لا يحبني من لا يحبك، أي إن محبتك مقرونة بمحبتي، فمن أحبني يحبك ومن لا يحبك فكأنه لم يحبني. الله أكبر، شكر يا أخو. والشكر يكون بإحدى طريقتين. كيف نشكر المعلم العالم؟ نشكره إزاي؟ بإحدى طريقتين. في عندي الشكر الملموس المادي، وذلك بأن تكافئه بالهدية مثلا. يعني الآن بارك الله فيكم أتيتم لنا بكوب الشاي الأخضر، هذه هدية ملموسة، وهذا كرم ضيافة، ماشي كده؟ جزاكم الله خير، هذا من الشكر ولا لا؟ شكرا، ده شكر ملموس. تقدم له هدية مادية، تقدم له ازازة عطر صغيرة كده بسيطة، طيب ده اسمه الله. أو تجيب له سيارة يا عبد الرحمن. ما يكون عندك شركة يعني، إن شاء الله. قال: وذلك بأن تكافئه بالهدية مثلا. وقد نقل المصنف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: من أتى إليه معروف فليكافئ به، فإن لم يستطع فليذكره، فمن ذكره فقد شكره. اذكر فضل المعلم عليك. أصدق لك معروف كافئه، ما أقدرش أكافئه ما عنديش، طب اذكره. ده بدأ بعض الناس يخاف ويذكروا محاسن المشايخ. تخيل لحسن يكون المجرحين أعدل لهم يجرحهم كمان. إذا أنت بتخاف من المخلوقين؟ إن لله وإنا إليه راجعون. سنظل نذكر محاسنهم وفضلهم علينا إلى أن يتوفانا الله رب العالمين. فوالله ما عرفنا الخير إلا عن طريقهم، سبقونا على الطريق ودلونا عليه وذكرونا بربنا وعلمونا كيف نتعلم معتقدنا الصحيح، كيف نحافظ على السنة، كيف تكون بيوتنا على السنة. فهل ننسى جميلهم لخطأ أو زلة؟ فلا خير فينا والله. أو الثناء عليه باللسان، وقد نقل المصنف رحمه الله عن أسامة مرفوعا: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح غريب. طبعا غريب يعني جاء من طريق واحد عن صحابي واحد. يبقى اللي يقدم لك معروف معين قول له جزاك الله خير، كده أبلغت الثناء يا شيخ عبد الرحمن. لازم نتعلم يا إخوة. طيب نوع ثاني من الشكر اللي هو الشيء المحسوس المعنوي بقى، وفي ملموس يعني مادي وفي معنوي، كالدعاء له بظهر الغيب. كان الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة يقول: منذ عرفت الشافعي ما سجدت سجدة لله إلا ودعوت للشافعي. ده أحمد يا إخوة، كل ما يسجد سجدة لله يدعو لمن؟ للشافعي رضي الله عنهم. دول الأئمة ودول العلماء، دول أصحاب النفوس الطيبة يا إخوة، الصدور السليمة السالمة النقية. لما كان يجد مخالفة على أخيه ينصح له ويرفق به ويسعى لرفع التبعة عنه، مش يتمنى أن يخطئ أخاه. في ناس يقى بيتمنوا الخطأ، قاعد بيبحث عن الخطأ بدل ما يبحث عن الحق والهدى. هداهم الله، قولوا أمين. الدعاء له بظهر الغيب. قال ابن مفلح رحمه الله: وفي حديث آخر: الأمر بالمكافأة، فإن لم يستطع فليدعو له، فليدعو له. رواه أبو داود وغيره من حديث ابن عمر. وينبغي على المتعلم أن يحذر من أن يحمل صفات اللئيم الذي لا يشكر من ينعم عليه ويتفضل عليه. يا الله، ده اللئيم يا إخوة، اللئيم ما يشكرش. انت عارف حتى في أمثال كده يقول لك ايه، عامل زي القطة، تاكل وتنكر، تاكل وتنكر. لا، ده اللئيم، اللئيم ما ينسى، اللئيم ما يذكر الفضل أبدا، يكتمه. الكريم كريم مش محتاج. قال ابن مفلح رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال: كن من خمسة على حذر، احذر خمسة. قال: من لئيم إذا أكرمته، يا الله، وكريم إذا أهنته، وعاقل إذا أحرجته، وأحمق إذا مازحته، وفاجر إذا ما زجته. نقول لهم تاني الخمسة دول، اكتب يعني اكتب الكلام ده مهم، ونزله على الواتساب بتاعك والفيسبوك. انت ما شاء الله تلتقط كده الجواهر، فالتقط جوهرة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه صاحب الجواهر. قال علي رضي الله عنه: كن من خمسة على حذر، من لئيم إذا أكرمته، كما قال القائل إن اللئيم إذا أكرمته تمرد، تيجي تكرم اللئيم يتمرد عليك. يا ود احنا علمناك ال... انت عايز اقول لك علمناك ال... الشحاتة سبعتين على الأبواب يا ولدي، انتبه الله يبارك لك. لما اشتد السعد بعد ما عملنا الرماية اشتد سعده أول مرة، ما ايه رماني أنا اهو، علماءنا علمونا الرماية مسكنا القوس بنضربهم بنرميهم، هو ده الجميل، ده لؤ، ده لئيم. الذي يصنع هذا لئيم، كن من خمسة على حذر من لئيم إذا أكرمته وكريم إذا أهنته. الكريم لما تهينه مشكلة، وعاقل إذا أحرجته، ما تحرجش العاقل، عاقل فلا تلمن إلا نفسك. يرد بقوة علم. طيب، ومن عاقل إذا أحرجته وأحمق إذا مزحته. لما يكون واحد أحمق وتقعد تمزح معاه يركبك، ما يعرفش قدرك، خلاص الرؤوس تساوت. وفاجر إذا مزجته، الفاجر الظالم اوعى تمزجه، اوعى تختلط بيه، لأن اختلاطك بإقرار للظلم ولن تسلم من ظلمه، كما جاء في الأثر من أعان ظالما سلطه الله عليه، سلطه الله عليه، دي سنة. إذن يا إخوة، ما أحوجنا إلى هذا الأدب مع كل من علمنا حرفا من كتاب ربنا أو سنة نبينا أو علمنا علما من علوم الدنيا نافعا. يا إخوة، ده في الغرب تجد عجبا، الطالب في الجامعة كيف يحترم معلمه غير مسلم المعلم، يا تلاقوا ده مؤدب ومحترم ويتمنى له الرضا يرضى، والمعلم المسلم العالم اللي علمه الدين وعلمه السنة بيطعن فيه، بيسبه، بيغتابه. لا، احنا عايزين نحترم كل من علمنا، والله حتى لو كان كافرا. يا إخوة، الإسلام علمنا كده، المعلم اللي علمك علوم الدنيا ده في الجامعة، أنت مطالب أن تحترمه لعلمه، لما عنده من علم، وتدعو له بالهداية، هذا حقه عليك، وتحمل له الهداية، هذا حقه عليك. فما بالك بمن علمك الإسلام، ومن علمك الكتاب والسنة، من علمك القرآن، من علمك كيف تفهم حديث النبي محمد. إذن يا إخوة، هذا أدب رفيع، وهو أن يشكر المتعلم المعلم، والمقام ضاق بنا، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع أدب المتعلم مع المعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.